الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه هي الخطبة الثالثة في سلسلة قضايا الشباب، وسبق أن الشباب هم الذكور والإناث ممن هم بين سن البلوغ والأربعين. وهذه الخطب وإن كانت مهتمة بالشباب فإنها تعني الشيوخ الكبار فينا، لأنه لا يخلو بيت من بيوتنا إلا وفيه شاب ينتظر من شيوخنا النصحة. كان عنوان الخطبة الأولى: لماذا هذه السلسلة؟ وعنوان الخطبة الثانية الأسبوع الماضي: الشباب في القرآن الكريم. وعنوان خطبة اليوم: الشباب في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرة ثانية أقول: نحن المسلمين أصحاب كتاب منزل ونبي مرسل، ولذلك نحن ننظر في قضايانا نحو الأعلى ولا ننظر فيها نحو الأسفل، ونحن نتلقى مبادئنا من حقائق السنة والقرآن، ولسنا نأخذها من نظريات الإنسان، ونحن ندرس أمورنا معتمدين على قوة السماء، ولسنا ندرسها متكئين على شهوات الأرض. لهذا ذهبت إلى حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبحث فيه عن الشباب، بعد أن ذهبت إلى القرآن الكريم في الأسبوع الماضي. فجاءت هذه الخطبة: الشباب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إني استقرأت كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن الشباب، فرأيت هذه الأحاديث تنتظم في ثلاثة محاور. مجموعة أحاديث فيها ثناء على الشباب، ومجموعة أحاديث فيها أمر ونهي للشباب، ومجموعة أحاديث فيها نصائح للشباب. ثناء، أمر ونهي، نصح وإرشاد. سأعرض لكم طائفة من كل محور من هذه المحاور الثلاثة، طائفة من الأحاديث، ثم أنتهي إلى استخلاص النتائج منها. المحور الأول: مجموعة أحاديث فيها ثناء على الشباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشاب المؤمن لو يقسم على الله لأبر الله قسمه. والحديث عند الطبراني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب الله من شاب ليست له صبوة، يعني طيش وجهالة. والعجب من الله تعالى هنا يعني الرضا، إن الله يرضى عن هذا الشاب ليست فيه جهالة ولا فيه طيش من طيش بعض الشباب. والحديث عند أحمد والطبراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تحفظونه: سبعة يظلهم الله يوم ظله، سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله. وباقي الحديث معروف، باقي الحديث معروف، لكن الشاهد عند شاب نشأ في طاعة الله، هذا رجل يظل في ظل العرش. اللافت هذا الحديث عند البخاري ومسلم، وله روايات كثيرة. اللافت أن كل الروايات في هذا الحديث تقول إن هذا الشاب يكون في المرتبة الثانية، يعني المرتبة الأولى إمام عادل، لأن الإمام العادل خيره يعم كل البلاد. بعد الإمام العادل مباشرة الشاب الذي نشأ في طاعة الله، لأن الشباب إذا نشأت في طاعة الله عمت البلاد أخيار وبركات كثيرة. لكن الشباب إذا نشأت في أراضي وأمكنة الموبقات فقد فسدت البلاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الخلائق إلى الله تعالى، أحب الخلائق، شاب حدث السن، جميل في صورة حسنة، جعل جماله وشبابه في عبادة الله، فذاك الذي يباهي به الرحمن ملائكته يقول: هذا عبدي حقا. أنا لم أجد أقوى من هذا الثناء في أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشباب. وهذا الحديث رواه ابن شاهين في كتاب له اسمه الترغيب في فضائل الأعمال. هذه نماذج أيها الإخوة من مجموعة كبيرة من الأحاديث كلها تصب في محور الثناء على الشباب. المحور الثاني للأحاديث: مجموعة أحاديث فيها أمر ونهي للشباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية. والحديث عند البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فتيان قريش، وفي رواية: يا شباب قريش، لا تزنوا، فإنه من سلم الله له شبابه دخل الجنة، إنه من سلم الله له شبابه دخل الجنة. الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان عبد الله شابا، قال: جمعت القرآن حفظه فقرأته في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أفرق أن يطول عليك الزمان وأنت مل. يا عبد الله خفف على نفسك، غدا يزداد عمرك، غدا تزداد مشاغلك، أخاف أفرق أن تمل، فهون لا تقرأه في ليلة، اقرأه، اقرأ به في شهر. قلت: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي، أنا الآن جلد، دعني أقرأه بهذه الطريقة. قال: اقرأه في 20. قلت: أي رسول الله، دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. قال: اقرأه في 10. قلت: أي رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال اقرأه في سبع. قلت أي رسول الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي، فأبى، يعني أبى أن يقرأ عبد الله القرآن في أقل من سبع ليال. والحديث يرويه عبد الرزاق في المصنف وابن حبان في صحيحه. هذه أيضا بعض الأحاديث نماذج من طائفة كبيرة من الأحاديث فيها أمر ونهي للشباب. المحور الثالث والأخير مجموعة أحاديث فيها نصائح وإرشادات للشباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الشاب التائب. الله يحبه، وأي منزلة لك أسمى من أن يحبك الله؟ إن الله يحب الشاب التائب. رواه أبو الشيخ عن أنس مرفوعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم بني آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ستوقف وقفة خاصة بشبابك، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. والحديث يرويه الترمذي. هذه نماذج أيضا من المجموعة الثالثة من الأحاديث التي فيها نصائح وإرشادات للشباب. انتهت المحاور الثلاث للأحاديث: ثناء، أمر ونهي، نصائح. الآن إلى النتائج. أيضا هناك ثلاث نتائج من هذه المحاور. النتيجة الأولى: إن الشباب بحاجة إلى الثناء. الثناء يدعوهم إلى زيادة الإنتاج والعمل. وكما سمعتم فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الشاب المؤمن وعلى الشاب المجتهد الذي لا طيش له ولا جهالة، وعلى الشاب الذي ينشأ في طاعة الله، وعلى الشاب الذي يجعل شبابه وقوته في الإقبال على الله. وقديما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أمانة أبي عبيدة بن الجراح، وعلى علم معاذ، وعلى قراءة أبي، وعلى قراءة زيد، وعلى قضاء علي، وعلى خدمة تميم للأمة. غير أني لم أرى أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على رقص أحد شباب الصحابة، ولا على نجومية هزل أحد شباب الصحابة. لم يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم موسيقى الروك، ولا البوب، ولا الميتال. لم يثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتاة تعرض جسدها، أو تبذل حياءها، أو تسفك ماء وجهها. لم يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لملكات الجمال، ولا لعارضات الأزياء، ولا لبائعات الهوى. ذلك لأن الإسلام يريد لك أيها الشاب العمل، ويريد أعداؤه منك اللهو والكسل. يريد الإسلام لك الرفعة، ويريد أعداؤه لك السقوط. يريد الإسلام لك الانشغال بالخلق النبيل، والعمل الجليل، والعقل الكبير. ويريد أعداؤه لك الانشغال بأحمر الشفاه، وبمساحيق الوجوه والجباه. وبين معترضتين استهلكت نساء إحدى الدول العربية الإسلامية خلال عام 538 طن من أحمر الشفاه، و43 طن من طلاء الأظافر، وما يعادل 15 مليار ليرة سوري أنفقت في العطور. أهكذا تهدر الأموال؟ أهكذا تهدر مقدرات أمة؟ أهكذا تستهلك أوقات أناس كبار؟ لم يثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور، لكنه أثنى على الأمانة على العلم، على خدمة الأمة، أثنى على العمل، أثنى على الإنتاج. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذه هي النتيجة الأولى. الشباب بحاجة إلى الثناء ليزدادوا من العمل والإنتاج. النتيجة الثانية، إن أحاديث الأمر والنهي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر وينهى الشباب، وكان شباب الصحابة رضوان الله عليهم يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. وأنت أيها الشاب بحاجة إلى من يأمرك بالحق وينهاك عن الباطل. إياك أن تعتد بشبابك أو بعلمك أو بقوتك أو بمكانتك، فلا تأتمر بأمر كبير، ولا تعود إلى رأي نظير، ولا تلتفت إلى رجل كبير أو صغير. أنت بحاجة إلى من يأمرك وإلى من ينهاك. وأنت كبير، كلما أتمرت بالخير والتزمته وانتهيت عن الشر وتركته. فالكبير هو الذي يستجيب لأوامر الحق ونواهيه، والصغير هو الذي لا يأتمر إلا بأمر هواه ويتكبر على من عداه. يسن أيها الإخوة لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين تحية المسجد، لكن ماذا لو دخل رجل المسجد في أوقات مكروهة فيها الصلاة؟ يعني ماذا لو دخلت أنا المسجد عند شروق الشمس أو عند غروب الشمس، هل أصلي تحية المسجد؟ الإمام مالك يقول لا، إذا دخلت المسجد في وقت كراهة الصلاة عند شروق الشمس مثلا لا تصلي تحية المسجد، لأن هذا الوقت مكروه فيه الصلاة. الإمام الشافعي يقول لا، إذا دخلت في مثل هذا الوقت تصلي تحية المسجد، لأن هذه صلاة لها سبب. مالك يقول لا أصلي، الشافعي يقول نصلي. في يوم من الأيام دخل الإمام مالك، والإمام مالك هو إمام دار الهجرة، إمام مدينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إمام المذهب المالكي يتبع له ربع المسلمين في العالم. في مرة من المرات دخل مالك مع بعض أصحابه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شروق الشمس. دخل مالك مع أصحابه وجلس مباشرة، لم يصلي تحية المسجد، لأنه يرى بمادة فقهية قوية أن هذا الوقت وقت كراهة لا يصلى فيه. غلام شاب جالس في المسجد رأى الإمام قد دخل وجلس دون أن يصلي تحية المسجد، والغلام لا يعرف الفقه. قال الغلام للإمام، قال يا رجل، وهو لا يعرفه، قال يا رجل قم فاركع ركعتي تحية المسجد. الإمام عنده مبرر علمي قوي لا تصلى. قام الإمام مالك وركع ركعتين تحية المسجد. طلابه يشاهدون. لما انتهى من الركعتين قالوا له يا إمام، أليس في مدرستك الإجتهادية أنك لا تصلي هاتين الركعتين عند هذه الساعة؟ فقال لهم الإمام مالك كلمة كبيرة جدا، قال بلى، هذا رأيي في المسألة كما تعلمون، ولكني خفت أن أدخل في قول الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذا الغلام قال لي قم اركع ركعتين، أنا أخاف. الكبير هو الذي يأتمر بالحق وينتهي، والصغير هو الذي لا يأتمر ولا ينتهي إلا بهواه. أنت أيها الشاب بحاجة إلى من يأمرك بالحق وينهاك عن المنكر، وينبغي عليك أن تقبل هذا الحق وأن تنصاع لأمره. ولا يزال الرجل عالما ويزداد علما ما دام يتعلم، فإذا قال إني عالم فقد جهل. فيا أيها الشباب، إياكم والاعتداد بآرائكم وترفعكم عن أن تستجيبوا لأوامر الحق ونواهيه. وهذه هي النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة والأخيرة، أحاديث المجموعة الثالثة والتي فيها نصح للشباب وإرشاد. هذه الأحاديث فيها دعوة لكم أيها الشيوخ الكبار، لكم أيها الكهول والمسنون، لكي تقدموا نصائحكم لجيل الشباب. فنصائحكم معلومات ثمنها أعمار، نصائحكم معلومات ثمنها أعمار، فلا تحرموا جيل الشباب منها. في البلدان المتقدمة بنوك للمعلومات، يشترون فيها المعلومات شراء بعشرات الدولارات أو بمئات وربما بالألوف أو بالملايين. فيا كهولنا ويا شيوخنا، لا تضنوا بنصائحكم على شبابنا، فالدين النصيحة. كتب لي أحد الإخوة الكهول الكرام، وبين معترضتين، الإنسان عندما يكون في بطن أمه اسمه جنين، إذا ولد الإنسان يسمى وليد، ثم بعدها يكون رضيع، ثم بعدها يكون فطيم عندما يفطم، ثم بعدها يكون ناشئ، ثم إذا قارب سن البلوغ يسمى مراهق، ثم بعدها يكون شاب إلى الأربعين، بين الأربعين والستين يسمى كهل، وبعد الستين إلى السبعين يسمى شيخ، وبعد السبعين يسمى هرم. الآن كتب لي أحد الإخوة الكهول، حتى لا يزعل هذا الأخ بأنه كهل، كتب لي أحد الإخوة الكهول الكرام كلمات نافعة جدا في نصح الشباب. قال: الأمور الخمسة التالية يفتقدها عدد من شبابنا اليوم، وأنا واحد منهم. هو يتهم نفسه بأنه يفتقد أيضا هذه الأمور. عندما كنت شابا سافرت إلى إحدى البلاد الغربية لتلقي العلوم الهندسية، وتعلمت عندهم هذه الخمسة، ووجدتها بأنها من الأمور المهمة للإنجاز والنجاح: الالتزام، تهذيب النفس، التركيز، الصبر، أخذ القرار. الالتزام، تهذيب النفس، التركيز، الصبر، أخذ القرار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو أمر الشباب في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مجموعة من الأحاديث فيها ثناء على الشباب، ومجموعة من الأحاديث فيها أمر ونهي للشباب، ومجموعة من الأحاديث فيها نصائح للشباب. والنتائج التي خلصنا إليها أن الشباب بحاجة إلى الثناء، يدعوهم ثناء يدعوهم إلى العمل والجهد. والنتيجة الثانية، أنتم أيها الشباب ائتمروا وانتهوا بالحق وانتهوا عن الباطل، ائتمروا بالحق وانتهوا عن الباطل. والنتيجة الثالثة، أنتم أيها الشيوخ انصحونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.